بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة والأخوات في باب ما جاء في الرياء. قد توقفنا في اللقاء الماضي عند بيان القسم الثاني من أقسام مشاركة الرياء للعمل، وهذا القسم هو أن يكون الرياء مشاركا للعمل أو للعبادة في أثنائها. وتقدم أن هذا القسم له صورتان. الصورة الأولى وقد تقدمت، أن يعرض الرياء للعامل في أثناء العبادة فيقوم برده ومدافعته، وأن حكم هذا القسم أنه لا يضر العامل ولا يؤثر على العبادة، فالعبادة معتبرة ومقبولة إن شاء الله بتوافر شروطها من الإخلاص والمتابعة. الصورة الثانية وهي التي توقفنا عندها، أن يعرض الرياء للعمل في أثناء العبادة فيسترسل العامل مع الرياء ويطمئن إليه. قد ذكرت لكم أن هذه الصورة فيها خلاف بين أهل العلم. في هذه الصورة أيها الإخوة، أن يكون الرياء مشاركا للعمل في أثناء العبادة فيحصل من العامل شيء من الطمأنينة والارتياح والعياذ بالله للرياء، أقول في هذه الصورة يكون الباعث للمرء على العبادة أصلا هو ماذا؟ هو طلب الأجر والرغبة في الثواب، ثم يطرأ عليه الرياء في عبادته فلا يدافعه ولا يقوم برده، بل يسترسل معه ويستمر في العبادة مع والعياذ بالله استمراره في الرياء وتزيينه العمل من أجل الناس. هذه صورة المسألة. فما حكم هذه الصورة؟ قال الشارح رحمه الله، اقرأ أبو عبد الله، أن يطمئن بعد الحمد لله والصلاة والسلام على آخر شيء أن يطمئن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أن يطمئن هذا هو حكم هذه الصورة عند المؤلف أو الشارح رحمه الله. قال فحينئذ تبطل جميع العبادة، وهذا هو القول الأول في المسألة. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، أن العبادة باطلة ومردودة على صاحبها، وأن هذا العمل يعد حابطا لا ثواب ولا أجر لعامله. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أمران: الأول دليل والثاني تعليل. أما التعليل فلما ذكره الشارح رحمه الله حيث قال: لأن آخر العبادة مبني على أولها ومرتبط به. هذا يسمى تعليل، يعني بيان لسبب رد العبادة. فيبين المؤلف أن التعليل لأن هذه العبادة مترابطة ولا يمكن أن تنفصل عن بعضها، وهي على سبيل المثال الصلاة أو الصيام، عبادة مترابطة لا تتجزأ، لا يمكن أن يفصل الإنسان هذه العبادة بعضها عن بعض. وكلامنا كما تقدم كله يدور ماذا؟ على العبادات التي ماذا؟ على العبادات المترابطة التي لا ينفك بعضها عن بعض. أما العبادات التي ينفك بعضها عن بعض كالصدقة مثلا كما تقدم بعشرين درهم رأى فيها ثم تصدق بخمسين أخلص فيها، هذا يعني لا يدخل معنا هنا. إذن هذا هو التعليل، لأن هذه العبادة مترابطة ولا تتجزأ ولا ينفك بعضها عن بعض، وآخرها مبني على أولها. أما الدليل فلما تقدم معنا من الأدلة أيها الأخوة في اللقاء السابق، والتي تدل على رد العمل وعدم قبوله واعتباره إذا خلا من الإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث كالقاعدة في قبول الأعمال، أي إنه لا يعتبر من الأعمال ولا يقبل إلا ما كان على هذا الوصف، وهو إرادة وجه الله تبارك وتعالى في العمل، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ما مثال هذه الصورة؟ قال المؤلف: مثال ذلك ورجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، كما تقدم في بداية الدرس أن الباعث للقائم بهذه العبادة هو الأجر والرغبة في الثواب. ثم وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء، إذن الرياء شاركه وطرأ عليه في عمله. قال: طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه فاطمأن لذلك ونزع إليه. والمقصود أنه استمر في ريائه ولم يدافع ما عرض له ولم يجاهد نفسه على رده، فما الحكم؟ قال الشيخ: فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. هذا هو القول الأول في المسألة، وهذا دليله. القول الثاني أن العمل لا يحبط، أن العمل لا يحبط ولا يحكم ببطلانه، وإنما ينقص أجر العامل. وأن هذه النية الطارئة عليه لا تؤثر في العمل. وهذا التعليل كما يقال عليل ومردود، لأن النية الطارئة نقول فعلا لا تؤثر على العمل ولا على العامل في حالة واحدة، وهي إذا كانت العبادة متجزئة وليست مترابطة ولم يكن آخرها ينبني على أولها، هذا صحيح. أما إذا عرض هذا العارض فاستحلاه العابد، استحل هذا العارض الذي حصل له وهو الرياء واطمأن إليه، فلا يدخل في هذه الحالة عندنا. ثم أن هذه النية يقال إنه قد شابها ما شابها من طلب ما عند المخلوق من المنزلة وحب المدح والثناء وغير ذلك، فهي نية ماذا؟ نية مشوبة ليست بخالصة، فلم يتحقق فيها وصف الإخلاص، فكيف يقال ينقص الأجر؟ بل الصواب أن يقال ماذا؟ يحرم الأجر كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم بذلك، وسبق معنا في اللقاء الماضي تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن العمل إذا شابه الرياء فإنه مردود بالإجماع. القول الثالث في هذه الصورة للعلماء أن القدر الذي وجد فيه الإخلاص يثاب عليه، والجزء الذي وجد فيه الرياء فإنه يرد، وهذا القول أيضا غير صواب. لماذا غير صواب؟ لأن العبادة مترابطة وغير متجزئة، فآخرها ينبني على أولها ولا تنفك بعضها عن بعض، وعليه فهذا القول مردود. وبناء على ما تقدم يتبين أن الصواب هو القول الأول، وهو الذي رجحه الشارح رحمه الله تعالى، وأن العبادة برمتها يحكم عليها بالبطلان والرد وعدم الصحة. نعم. الثالث يعني من أوجه حكم العبادة إذا خالطها الرياء. الثالث من أوجه حكم العبادة إذا خالطها وشاركها الرياء. قال: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، يعني ما يحصل بعد ماذا؟ الفراغ من العبادة وبعد الانتهاء من أدائها. وهذه الحالة أيها الإخوة لها عدة صور، وقد ذكر المؤلف رحمه الله منها صورة واحدة. تفضل أبو عبد الله. هذه هي الصورة الأولى، الصورة الأولى من هذا الوجه أن تظهر العبادة للناس دون سعي من صاحبها، أن تظهر العبادة للناس دون سعي أو تسبب من صاحبها، فلم يكن من هذا العامل أو العابد قصد في إظهار العبادة، ولم يكن منه أيضا تطلع إلى حب المدح أو الثناء من الخلق من خلال هذه العبادة، لم يكن هذا ولا هذا. لكن كما قرر شيخنا داخله السرور، داخله السرور والفرح بفضل الله تبارك وتعالى عليه أن أظهر صالح عمله وأبرزه لعباده وستر عليه قبيح عمله. هذه الصورة الأولى. قال الشيخ: وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. إذن بكلام الشيخ يتبين حكم هذه الصورة. ما حكم هذه الصورة؟ أنها ليست من الرياء، أنها ليست من الرياء. واضح يا إخوة؟ إذن الصورة الأولى من الوجه الثالث هو أو هي أن تظهر العبادة للناس دون سعي من العامل أو تسبب من العابد. ما هو الدليل على أن هذا لا يؤثر عليه شيئا، يعني لا يؤثر على العابد هذا الفرح وهذا السرور بظهور العبادة وبمعرفة الناس لها؟ ما هو الدليل على أنه لا يؤثر عليه شيئا وليس من الرياء؟ الدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ هذا استفتاء عن هذه الحالة. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا لفظ مسلم. وفي لفظ عند ابن ماجه قيل: أرأيت الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا الحديث أيها الإخوة كما ترون واضح الدلالة على أن حمد الناس للمخلص بعد أن حمد الناس للمخلص وأن محبتهم له من البشائر المعجلة له في هذه الدنيا، وأن هذا الفرح الذي يحصل له والسرور الذي يداخله إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى عليه وإحسان الله تبارك وتعالى إليه، ولا علاقة له بالرياء، وإن حصل هذا الفرح ووجد هذا السرور. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند هذه الصورة قال: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، يعني بسبب العمل الصالح الذي أخلص لله فيه، قال: ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك، لم يضره ذلك. هذا هو هذه الصورة الأولى من صور الوجه الأول. الصورة الثانية ولم يذكرها الشارح رحمه الله تعالى من أوجه العبادة إذا خالطها الرياء أو ما يطرأ بعد انتهاء العبادة مما هو داخل في الرياء فيما يظن أو يظهر. هذه الصورة هي أن تظهر العبادة بقصد من الطائع، ومراده من ذلك ماذا؟ أن يقتدى به، أن يقتدى به في الخير، وأن من يسمعه يعمل كعمله، بمعنى أنه هو الذي يخبر الناس بعمله الذي أداه وقام به في الخفاء، فهو قام بهذه العبادة مخلصا لله، أداها على حالة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أبدى هذه العبادة للناس وأخبرهم بها بهذه النية، وهي أن الناس يقتدون به في هذا العمل الصالح فيعملون كعمله ويقومون بما أخبرهم به من الخير عن نفسه، وليس له غرض من أغراض الدنيا. هذه الصورة ما حكمها؟ قال أهل العلم: لا بأس بها وصاحبها مأجور، لا بأس بها وصاحبها مأجور. والعبرة كما لا يخفى بالمقاصد والإرادات والنيات، وهذا نيته ماذا؟ نيته صالحة وقصده حسن، وهو تحفيز الناس على الخير وحثهم عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند حديثه عن هذه المسألة، قال: لكن قد يستحب إظهاره، يعني العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به. لاحظوا، يعني يكون هذا الباعث له على إظهار العمل الصالح. قال: على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. انتهى كلامه. وهذا الكلام قوله ويقدر ذلك بقدر الحاجة فيه تنبيه دقيق في الحقيقة، وهو أن الإنسان لا يتوسع في الإخبار عن أعماله الصالحة، بل الأصل هو ماذا؟ هو كتمانها وعدم الإخبار بها، وأن يسعى إلى تضييق نطاق الحديث عن أعماله الخيرة التي وفقه الله تعالى لها. ولهذا قال: يقدر ذلك بقدر الحاجة. إذا وجدت الحاجة أو دعت الحال إلى أن يخبر عن نفسه أخبر، وإلا أمسك عن ذلك واستمر على الكتمان. قال الإمام الطبري رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في بيان هذه المسألة، قال: فمن كان إماما يستن بعمله، عالما بما لله عليه، قاهرا لشيطانه، استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. يعني ماذا؟ يظهر عمله إذا كان كذلك. ومن كان بخلاف ذلك، قال: فالإخفاء في حقه أفضل، وعلى ذلك جرى عمل السلف. إذن هذا هو هد السلف في هذا الباب. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من ما يطرأ من الرياء بعد انتهاء العبادة، أو ما قد يظن أنه رياء، هي أن تظهر العبادة بعد الفراغ منها بقصد من الطائع، ومراده من ذلك أن يعظمه الناس وأن يقوموا بخدمته وأن يقبلوا عليه ونحو ذلك. وهذه الصورة بعكس الصورة السابقة. الصورة السابقة فيها ماذا؟ فيها إظهار للعبادة، وهذه الصورة أيضا فيها إظهار للعبادة. الصورة السابقة فيها إظهار للعبادة بقصد من الطائع وإرادة منه، وهذه الصورة فيها أيضا قصد من الطائع للعبادة، لكن اختلفوا فيما بعد. فالصورة السابقة أظهر العبادة على إرادة الاقتداء به، وهنا أظهر العبادة على إرادة أن يعظم وأن يقدم وأن يعني يقبل عليه ونحو ذلك من المقاصد. هذه الصورة أيها الإخوة ما حكمها؟ لا شك أن الأقرب في حكمها أن عمل هذا العامل باطل وحابط والعياذ بالله، ولو كان ذلك بعد الفراغ من العبادة، وهذا أمر لابد أن نلحظه أيها الإخوة. وهذه الصورة إذا تأملناها أيها الإخوة نلاحظ فيها ماذا؟ التسميع بالعمل. وسبق معنا في الدرس السابق الفرق بين التسميع أو السمعة والرياء، ذكرنا أن الأقرب أنهما في الدلالة والمعنى والمقصود يتحدان. فهذه الصورة فيها شيء من السمعة، بل واضح فيها يعني السمعة والعياذ بالله. طيب، ما هو الدليل على أن هذه الصورة من أتى بها أو قام بها فإن صاحبها يرد عليه عمله بل ويحكم بحبوطه والعياذ بالله؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والحديث متفق عليه في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يسمع بعمله والعياذ بالله، وذلك بأن الله جل وعلا يسمع به الناس يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وهذا التسميع له فيه تحقير له، وفيه إبراز لسوء قصده الذي انطوى عليه والعياذ بالله قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. فهذا الحديث يبين معنى سمع الله به. من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 11 صفحة 613، قال: فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعا للشريعة في الظاهر. إذن هناك ماذا؟ التزام بجانب المتابعة. قال: إذا كان متبعا للشريعة في الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. كان عمله باطلا لا يقبله الله. هنا ذكر المؤلف بهذا تنتهي أيها الإخوة يعني قاعدة هذا الباب في الرياء من حيث الأحكام كما تقدم معنا في هذا اللقاء وفي اللقاء أيضا السابق. وإذا علمت قاعدة هذا الباب تجلت بإذن الله لطالب العلم الأحكام من حيث البطلان ومن حيث يعني عدم ذلك. هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى شيء من مفسدات الأعمال، من مفسدات الأعمال. ومفسدات الأعمال تقدمت الإشارة إلى ضرورة العلم بها في التعليق على الرياض الناظرة. قال الشيخ هنا: اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة فإن هذا العدوان يكون إثما مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم أشار رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي أيضا مهمة ويأتي السؤال عنها. قال: وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذا الأمر وهو الفرح بالطاعة يجده من أكرمه الله تبارك وتعالى بالإيمان وذاق حلاوته، فيشعر إذا أدى واجبا من الواجبات أو عمل مستحبا من المستحبات أو أحسن إلى عباد الله ونفعهم، يجد في نفسه فرحا وطمأنينة وانشراح صدر وسرور وسرورا في قلبه. فيسأل البعض: هل هذا يؤثر على العمل؟ الجواب: لا، بل يقال إن هذا من علامات الإيمان ومن خصال الإيمان وشعبه، أن يفرح المرء بطاعته وبإقباله على ربه سبحانه وتعالى. والدليل على هذا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فمن علامات الإيمان أن يفرح المرء بطاعته وأن يسر بما يقوم به من الحسنات، ومن علامات الإيمان أن يجد في نفسه الحرج ويستاء من العمل إذا كان معصية لله تبارك وتعالى وإخلالا بحقه أو حق عباده. اعذروني أن أقول يعني نكتفي بهذا القدر، ويعني زاحمني الوقت بالأمس واليوم ولم أتمكن من الإعداد والتحضير إلا لما سمعتم، ويعني لقاؤنا إن شاء الله تعالى في إتمام هذا الباب بعد شهر رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه لطاعته والقيام بحقه وحقوق عباده. وبما أن يعني قاعدة الباب قد استبانت واتضحت من خلال الأمثلة وتقرير أهل العلم والأدلة، فما يأتي من النصوص في هذا الباب يعني أمره سهل ولله الحمد، وليس فيه كبير عناء، لكن لابد يعني من مراعاة المنهجية العلمية التي سرنا عليها قدر الإمكان في شرح النصوص وبيان معناها يعني من حيث الإجمال وبيان الشاهد منها ووجه الاستجهاد ودلالة النص ومناسبة النص للباب ونحو ذلك من المباحث التي لابد يعني أن نعطيها حقها حتى لا نخرج من الباب دون إدراك لمغزى النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.